الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فمرحبا بكم أيها الأخوة في هذا الدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الإمام الماتن المؤلف عنا خير الجزاء، ونسأله كذلك سبحانه وتعالى أن يبارك في ممشاكم وفي جهودكم وحرصكم على حضور هذا المجلس من مجالس العلم التي يراد بها تصحيح العقيدة وزيادة الإيمان في قلب العبد. وأعلم أنكم لم تأتوا إلى الدرس بسهولة، بل واجهت العديد منكم الصعاب والفتن والإغراءات حتى وصلتم إلى هذا المكان، وهذا الأمر لابد منه. فإذا كان السلف تعبوا في طلب العلم في السفر والترحال لطول الأماكن في الماضي وتباعد الأمطار، فأنتم الآن وإن كانت الأماكن بعيدة لكنكم تتعبون في مجاهدة النفس على طرق حطام الدنيا ومتعلقاتها الكثيرة التي لا تنتهي وآمالها التي لا تنقطع عن العبد حتى بعد أن يدخل القبر. فإن العبد يدخل إلى قبره ولم يحقق آماله في الدنيا بعد، فيحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقه لاغتنام هذه الساعات في خير المجالس، مجالس العلم وخاصة مجالس التوحيد والسنة. ويسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على الاستمرار وأن يثبته، فإن الإعانة من الله جل وعلا والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وهو الذي إذا وفق العبد وعانه فإنه يفلح كل الفلاح وينجح كل النجاح. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، وأن الذبح لغير الله على وجه القربة والتعظيم من الشرك الأكبر، وأن الذبح على وجه العبادة والتعظيم، الذبح على وجه القربة والتعظيم عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تنقسم، أي أقصد الذبح لغير الله لا ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر، بل هو شرك أكبر باتفاق العلماء. لأن بعض الإخوة كان أورد سؤالا من الأسئلة التي كانت معنا في الأسبوع الماضي وضاعت، فأرجو من كان عنده إشكال فليرسل السؤال مرة أخرى، لأن أوراق فقدت. فكان من ضمن الأسئلة سائل يقول: لماذا كان الذبح لا ينقسم؟ والجواب: لأنه عبادة لا يصلح صرفها إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرف الذبح لغير الله تعظيما وتقربا فقد أتى بالشرك الأكبر. وتكلمنا على أنواع الذبح وأقسامه في الدرس الماضي، وذكر المؤلف فيه من الأدلة آية وحديثين الحديث الاول حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، فالشاهد فيه واضح. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب البجلي، وحديث طارق بن شهاب فيه إشكال، أحببت أن أنبه عليه قبل أن نبدأ في دراسة المسائل ودراسة الباب الجديد فحديث طارق بن شهاب رواه الإمام أحمد. وتكلمنا نحن في الدرس الماضي على هل طارق بن شهاب ثبتت له الصحبة أم لا، تكلمنا فيه بما فيه الكفاية، وذكرنا أقوال العلم الذين رجحوا أنه ثبتت له الصحبة ورؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن غاية ما في حديثه أن مرسله مرسل صحابي، ومراسيل الصحابة لا إشكال فيها. لكن الإشكال الآن في كلام الماتن أو المؤلف رحمه الله تعالى ما قال رواه أحمد، والشراح رجعوه مسند الإمام أحمد فلم يجدوا الحديث فيه، وليس بشرط، لأن الشيخ لم يقل رواه الإمام أحمد في مسنده ولكن رواه أحمد، فأحمد له كتب كثيرة، منها كتاب الزهد المشهور ومطبوع، ومنها العلل ومعرفة الرجال، ومنها فضائل الصحابة وغير ذلك. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد فعلا، لكنه رواه في كتاب الزهد، وهذا لا يحل الإشكال، أنه رواه في كتاب الزهد عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، يعني عن طارق ابن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا على سلمان الفارسي، وقد رواه موقوفا على سلمان الفارسي عدد من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، منهم الإمام أبو نعيم في الحلية، ومنهم ابن أبي شيبة في المصنف، ومنهم البيهقي في شعب الإيمان وغير هؤلاء. فعلى هذه الرواية، الوقف، يعني أن هذا من كلام سلمان الفارسي، قد يقال إن هذا الموقوف له حكم الرفع، لأن هذا من مما لا يقال بالرأي، يعني سلمان الفارسي لا يعرف أن هذا الذي قتل في ذباب قرب ذبابا دخل النار، من أين يعرف أنه دخل النار؟ إلا من وحي. والثاني الذي امتنع دخل الجنة، فمن أين يعرف أنه دخل الجنة وهذا غير؟ إلا من وحي. فلا ممكن أن يقال إنه موقوف له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي. هذا قد يقال، هذا الكلام كجواب على هذا الإشكال أن هذا الحديث موقوف، لكن ما الذي جعل المؤلف هنا رحمه الله تعالى يجزم ويقول عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ فكيف ولماذا جزم المؤلف هنا برفع هذا الحديث؟ مع أن غالب من رواه كما قلت لكم وخرجه موقوفا على سلمان الفارسي. الجواب أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتابه الجواب الكافي المعروف في الداء والدواء، الجواب الكافي في صفحة 21، فذكر هذا الحديث وقال عن طارق بن شهاب يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال قبل ذلك قال الامام احمد حدثنا ابو معاويه، يعني يذكر الحديث كما رواه الامام احمد باسناده، قال حدثنا ابو معاويه. أبو معاوية تعرفون أن اسمه محمد بن خازم الضرير، يرويه عن الأعمش، عن الأعمش، ويرويه عن سليمان بن ميسرة، عن طارق ابن شهاب يرفعه. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يأتي بإسناد هذا الحديث على هذا الوجه على الإمام أحمد ولم يذكر ابن القيم أين هو في كتب الإمام أحمد، فلعل المؤلف يعني مؤلف كتاب التوحيد الذي معنا اعتمد عليه في النقل، اعتمد على ابن القيم في النقل فنقل المتن منه عن طارق بن شهاب عن يرفعه يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا هو الذي حكم عليه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ان اسناده جيد كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. اذا فلعل الماتن الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعتمد على ما نقله ابن القيم من الاسناد في كتابه الجواب الكافي، فاورد الحديث بهذه الطريقه اعتمادا على نقل الامام ابن القيم، وهو امام كبير ثقه في ميام، لكن يبقى الان على هذه الروايه من اين نقله الامام ابن القيم، هذا الذي يحتاج الى بحث ولم يتعرض له احد. كل الروايات التي وجدناها ووجدها الشراح والمحققون كلها عن سلمان الفارسي موقوفا عليه، ولم يقف احد على الروايه المرفوعه عن طارق ابن شهاب. فنقول على كل حال ان هذا الحديث حتى لو لم يصح فانه لن يؤثر شيئا في موضوعنا، فان الادله على تحريم الذبح لغير الله واضحه من الكتاب ومن السنه، وكذلك اتفاق اهل العلم على ان الذبح لغير الله شرك، هذا واضح بالادله التي عندنا. لو لم يصح فيه حديث طارق بن شهاب فان حديث طارق بن شهاب يعني لن يفيدنا شيئا جديدا بالنسبه للحكم، بل فيه عدة مسائل فيها اشكالات اجبنا على بعضها في الدرس السابق وسنجيب على بعضها ان شاء الله سبحانه وتعالى في المسائل. اذا من ناحية الادلة لن يؤثر تصحيح هذا الحديث او تضعيف هذا الحديث على حكم الباب او احكام الباب، حتى لا يأتي احد يقول يعني كيف يستدل بحديث ضعيف او نحو ذلك في مسائل التوحيد، فنقول له هذا الجواب الذي سمعتموه. الجواب الثاني فنقول اذا صح او طالما صح الاسناد الى سلمان الفارسي موقوفا، فقد يقال ان هذا الموقوف له حكم الرفع لانه مما لا مجال فيه لاجتهاد الراي. هذا الثاني. الامر الثالث ان المؤلف اعتمد على ما ساقه ابن القيم في كتابه اجزاء والدواء من سياق اسناد الامام احمد. حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب. فلعل الماتم اعتمد على سياق الامام ابن القيم لهذا الاسناد على الامام احمد والقى العهدة عليه، لذلك لم يذكر المكان او الكتاب الذي خرج فيه ابن احمد الحديث، وانما قال رواه احمد ولم يذكر مكان التخريج. فعندكم الان ثلاثة اجوبة كلها واضحة. واذا احد منكم بحث واستطاع يصل الى المكان الذي نقل منه ابن القيم ذاك الاسناد عن طارق ابن شهاب مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له جزاك الله خيرا واتشرفنا به ان شاء الله سبحانه وتعالى فيما ياتي. هذا بالنسبه للتعليق على هذا الحديث الاخير الذي توقفنا عليه. نتكلم الان عن المسائل ثم ندخل في الدرس الجديد باذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل. الاولى تفسير قل ان صلاتي ونسكي، وقد ذكرنا تفسيرها فيما سبق. الثانيه تفسير فصلي لربك وانحر، وايضا تكلمنا عن تفسيرها فيما سبق. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، يعني في حديث علي ابتدأ بقوله لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الاستدلال يتم اذا سلم ان هذا لفظ الحديث ولم يروى بغير هذا، ولكن الصواب انه قد روي هذا الحديث بصحيح مسلم بغير هذا الترتيب. يعني جاء في الصحيح انه قدم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، قدمها على لعن الله من ذبح لغير الله. فعلى هذه الرواية يكون هذا الاستدلال بعيد على هذه الرواية. اما على الرواية الاخرى الاولى التي ذكرها يتم الاستدلال، وعلى كلا الروايتين فالحكم واضح، الحكم واضح في تحريم الذبح لغير الله وانه من الكبائر. والكبائر كما تعلمون اذا اطلقت فانه يدخل فيها اكبر الكبائر والشرك. اذا اطلقت الكبائر فانه يدخل فيها اكبر الكبائر وهو الشرك الاكبر والاصغر وما دون ذلك من الكبائر العملية. الرابع لعن من لعن والديه، ومنه ان تلعن والدي الرجل، والدي الرجل فيلعن والديك. وهذا ذكرنا تفسيره في الدرس السابق. الخامسة لعن من آوى محدثا، فسره المؤلف بقوله وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله. ذكرنا في الدرس ان الاحداث على قسمين، احداث في الدين واحداث في الدنيا. الاحداث في الدين هو الذي يبتدع بدعة، فلا يجوز لك ان تأوي انسانا ابتدع بدعة في الدين وجاءك يقول يا فلان احميني او اجعلني اختفي عندك او انا هارب من السلطة او رجال الهيئة او الامرين بالمعروف والنهين عن المنكر خليني اتبع عندك، لا يجوز لك ان تأوي هذا المحدث. فاذا كان هذا اللعن جاء من آوى محدثا فكيف بحكم المحدث الذي يأتي بالبدعة نفسه؟ اذا كان الذي يأوي انسانا مبتدعا ملعون، فما بالك بالمبتدع نفسه والعياذ بالله. فلا يجوز ان تأوي محدثا او مبتدعا ولا تنصره بكلمة ولا بمقالة ولا بمال ولا ان تخبئه في بيتك ولا نحو ذلك. فان فعلت فحكمك اشد، فان فعلت فحكمك ما جاء في الحديث اللعن والعياذ بالله. وكذلك المحدث في الدنيا، يعني من استحق حكما من الاحكام، عليه حكم جلد او رجم او قطع او نحو ذلك، وجاء يتخفى عندك قال يا فلان اجعلني اختبع عندك احميني لان علي حكم من الاحكام. فايضا من اواه على المحدث في الدنيا في امور الدنيا فهو ملعون من اصداق هذا الحديث، لعن الله من اوى محدثا. هذا معنى كلام المؤلف في الخامسه، لعن من اوى محدثا. السادسه لعن من غير منار الارض. وذكرنا تفسير منار الارض وقلنا بان الراجح انها العلامات التي تكون بين اصحاب الاراضين، فيزيد هذا في ملكه على حساب الاخر فيظلم غيره ويسهل في ملكه ما ليس له. فان من فعل هذا، من اقتطع من اخيه قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع اراضين والعياذ بالله، يجعل فوقه في عنقه، ليس فقط الجزء الذي اخذه من جاريه وانما من سبع اراضين، طبقة الى سبع اراضين. والله اعلم بحقيقة هذه السبع الاراضين او كيفيتها. وان كان علماء الجيولوجيا يقولون سبع طبقات، كل طبقة لها كيفية معينة ولها تركيب ولها اشياء معينة في تركيبها، لكن الله اعلم بالمراد، لان لدينا احاديث وادلة اخرى تدل على اشياء اخرى في حديث سبع اراضين غير ما يذكرونه من تركيب الطبقات وجنس هذه الطبقات. المقصود اننا مع ظاهر الحديث، ولعل المراد به يتبين ظاهرا في وقت مستقبل كما ظهرت اشياء كثيرة لم يكن يعرفها من قبلنا. السابعة وهي مسألة مهمة، الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم، وهذه مسألة نحتاج اليها، لان الحديث جاء فيه اللعن على سبيل العموم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. فاللعن على سبيل العموم للفساق واهل المعاصي لا اشكال فيه، تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على من فعل كذا، على النانفة والمتنمقة والواشمة والمتفلجات للحسن وغير ذلك. لكن الاشكال الان في لعن الشخص المعين. لعن الشخص المعين فلان ابن فلان, هذا هو الاشكال. فاهل العلم في هذه المسألة على اقوال, منهم من يجيز لعن الفاسق المعين, منهم من يجيز لعن الفاسق المعين وبالتالي الكافر المعين كالامام ابن الجوزي, كالامام ابن الجوزي في احد كتبه في الرد على رجل يسمى عبد المغيث الحربي, كانت اهل العلم له كلام على منع لعن يزيد بن معاوية, وان العلماء منعوا لعنه. ومنهم كما تذكر الامام احمد, فان الامام احمد قال له ابنه الا تلعن يزيدا, فقال ومتى علمت ان اباك يلعن احدا. فالامام احمد كان يكره اللعن, ولعن يزيد كان جاء بسبب انه ابتدع خلافته بقتل الحسين ابن علي, وانهى خلافته او انتهت خلافته باستباحة المدينة المنورة 3 ايام قبلا وتشريدا. فاستباح عدد من الناس او اهل العلم لعن يزيد من اجل ما فعله. فشيخ الاسلام ابن تيميه تكلم على هذه المساله في كتابه الذي ذكرناه في دروس الصحويه, منهاج السنه, منهاج السنه النبويه. فتكلم على مساله لعن يزيد, وشيخ الاسلام مع القول الثاني, لان القول الاول ذكرناه جواز لعن الفاسق المعين والكافر المعين. القول الثاني انه لا يجوز لعن الفاسق المعين, انه لا يجوز لعن الفاسق المعين. لا تقول لعن الله فلانا ابن فلان دعيني, هذا لا يجوز. ولما تدل المعارضون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما من المشركين في صلاته, أجيب عن ذلك بأن الله جل وعلا أنزل بعد ذلك على نبيه ليس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم, فتاب على بعضهم فأسلموا. فكان هذا فيه نسخ لما سبق من الدعاء على المعين. فالقول الثاني يقولون فيه بانه لا يجوز لعن الفاسق المعين او الكافر المعين اذا كان حيا, يعني اذا لم يمت, اما اذا مات الكافر على كفره فلك ان تلعنه. والمثل عندنا في الفاسق من المسلمين المعين اهم عندنا من الكافر. مسألة عندنا في الفاسق, يعني الفاسق الملي, يعني المسلم الذي يأتي بالمعاصي, هل يجوز اذا رأيت انسانا يتعامل يشرب الخمر مثلا ان تلعنه؟ فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما جاء الرجل اسمه عبد الله بن حمار شرب الخمر فجلد, ثم شرب الخمر فجلد, ثم شرب الخمر فجلد, فقال بعض الصحابة لعنة الله عليه ما اكثر ما يرتدي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه, او ما علمت انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, او كما قال. اذا هذا القول الثاني انه لا يجوز لعن الفاسق المعين. القول الثالث انه لا يدل عن الفاسق والكافر في حال الحياة او بعد الممات. لا يدل عن الفاسق المعين والكافر لا في حال الحياة ولا بعد الممات. ومن القائلين بهذا القول الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما. وأدلتهم الأدلة التي جاءت بأن المؤمن أو المسلم ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، وكذلك بما جاء بأن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. فعلى كل حال الإنسان يحتاط، المسلم الشحيح دينه يحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه. فإذا لم يكن هناك فائدة في لعن الشخص المعين، بل الفائدة في دعوته. الفائدة إذا وجدت إنسان يشرب الخمر مثلا، بدلا من أن تقوم بلعنه تقوم بالدعاء له ودعوته، فإننا أحوج ما نكون إلى الدعوة وتكثيف الدعوة. الدعوة على طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة الدعوة على طريقة التبليغ والدعوة. إننا أحوج ما نكون إلى الدعوة على طريقة السنة والجماعة وعلى منهاج النبوة، الدعوة الصحيحة. وأيضا ندعو للفاسق بالهداية، ندعو للفاسق بالهداية والتوبة، ونتمنى هدايته، ونتمنى من الله جل وعلا ونرجوه أن يتوب عليه كما تاب على كبار الصحابة الذين كانوا في الجاهلية من أعتى العتاة وأشد الناس على المسلمين، كعمر رضي الله عنه وخالد رضي الله عنهما. وبعد ذلك لما حسن إسلامهما كان لهما من المكان الإسلام ما لا يخفى على أحد منكم. إذن هذه مسألة السابعة، وهي قضية لعن الفاسق المعين والفرق بين اللعن المعين واللعن على سبيل العموم. يعني إذا رأيت شيئا وأزعجك فلك أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الفاسقين ونحو ذلك. وقد كان الإمام أحمد لعن المعين ولم يأذن في لعن الحجاج ولا غير غيره. طيب الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، فلبنا عليها بالتفصيل. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وهذه فيها إشكال ذكرناه في الدرس الماضي، كيف لم يقصده، كيف لم يقصده؟ فإنه قلنا لكم في الدرس الماضي أن هذا الذي قرب الذباب فدخل النار يحتمل أحد أمرين: إما أنه لم يكن في شريعتهم أن المكره له أن يفعل الشيء الذي أكره عليه كما في شريعتنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعندنا المكره الذي يكره على فعل الشيء قلبه منشرح بالإيمان له أن يفعل هذا الشيء من الرخصة، سواء من الشرك أو من المعاصي على تفاصيل، وله أن يترك الرخصة ويأخذ بالعزيمة. فإما يقال أن في شريعة هؤلاء القوم لم يكن لهم تلك الرخصة، أو يقال كما ذكرنا أن قلبه كان منشرحا لتقريب الذباب للصنم ولم يكره ذلك. هذان احتمالان. فيبقى كلام المؤلف لم يقصده، في إشكال سيتعارض مع المسألة الثالثة عشرة التي تأتي: بل فعله تخلصا من شرهم. هذا القول بأن لم يكن في شريعتهم الإذن المكره بأن يلجأ لما يطلبه المكره من الفعل على ما ذكرته الآن. وأيضا قد يقال كان بإمكان هذا الرجل أن يرجع ولا يعبر من هذا الطريق من ذاك الطريق، لأن الحديث أنه كان هذا الصنم في طريق لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئا، فكان بإمكان هذا الرجل أن يرجع ويقول لن أمشي في هذا الطريق، لن أواصل سيري. هذا احتمال آخر. المسألة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم، اللي هو الشخص الثاني صبر على القتل ولم يقرب ذبابة مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني معنى هذا الكلام من الشيخ أن المؤمنين يعظم في قلوبهم الشرك فيخافون منه أشد الخوف ويسدون كل الطرق الموصلة إلى الشرك. وهذا كما قلت على إما يقال أن هذا الرجل أخذ بالعزيمة أو يقال أن يكون في شريعتهم هذا الترخيص. الحديث عشرة أن الذي دخل النار مسلم، يعني كان مسلما قبل أن يقرب الذباب، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. قال واضح. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته وسرعة مؤاخذته سبحانه وتعالى، أن هذا المشرك الذي أتى بهذا الفعل اليسير عوقب بهذه العقوبة العظيمة، وهي الخلود في النار، للمشرك الذي فعل هذا الفعل اليسير وهو قرب ذبابة الصنم. قالوا في بعض الروايات انه اخذ ذبابة يعني من على وجهه والقاها على الصنم، يعني مجرد انه اخذ ذبابة والقاها على الصنم ليقربها له. فهذا الفعل يحيط اخذ به بعقوبة عظيمة وهي الخلود في النار والعياذ بالله تعالى. فهذا يجعل المسلم يخاف من الشرك قليله وكثيره، وعليه ان يتعلم ما هو الشرك الاكبر والاصغر، والا كيف سيخاف من الشرك وهو لا يعلمه؟ يعني واحد يخاف من شيء ولا يعلم حقيقته ولا يعلم تفاصيله ولا يعلم افراده، وهذا الذي نحن ندرسه في هذا الكتاب، نتعلم افراد التوحيد وتفاصيل التوحيد وضد التوحيد وهو الشرك وتفاصيل الشرك قليله وكثيره. المسألة الأخيرة 13 معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، حتى عند عمل الأوثان. فإن الإنسان قد يعمل العمل العظيم الكبير الذي يظن أنه سيأتي بأمثال الشباب الحسنات، ولكن يعمل هذا العمل لغير الله، يعمله رياء أو يعمله سمعة أو نحو ذلك، فيكون هباء مكثورا. فعمل القلب هو المقصود، والأعمال بما في القلوب، الأعمال بالنيات كما جاء في الحديث، وأجر الأعمال على حساب ما في النيات، وجزاء الأعمال على ما في النيات، فالأعمال بالنيات. فهذه مسألة عظيمة ذكرها المؤلف ان عمل القلب هو المقصود الاعظم، لان عليه تدور عليه ويدور عليه ثواب الاعمال وجزاء الاعمال صحة وفسادا. هذا اخر المسائل في هذا الباب، وندخل في الباب الجديد باذن الله سبحانه وتعالى. قال باب جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه ابدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل ان ينحر ابنا ببوانه، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه داود واسناده على شرطهما.
نعم. هذا الباب بعد الباب السابق من المناسبات الجميلة التي تدل على فقه الماتن والمؤلف ودقة استنباطه رحمه الله تعالى، فإنه لما تكلم على حكم الذبح لغير الله، وهذا يتعلق بالمقاصد، الذبح لغير الله باب يتعلق بالمقاصد في الاعمال، عقد ذلك او اعقد ذلك في باب يتعلق بالوسائل، الوسائل الموصلة للمقاصد. فبعدما تكلم عن القصد تكلم هنا عن الوسيلة، فهذا من دقة استنباط مؤلف فهمه رحمه الله تعالى، ويدل على مدى الفقه الذي وضعه في تراجمه رحمه الله تعالى. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. باب لا يذبح، اللام هنا اما ان تكون لا نافية، لا نافية، فيكون ما بعدها لا يذبحون، الحاء تكون مضمونة او مرفوعة، فيكون هنا النفي متضمنا للنهي، النفي يتضمن النهي وهو ابلغ، وهو ابلغ، فيكون المراد هنا النفي والنهي. والنفي المتضمن للنهي له فوائد، من ضمن هذه الفوائد ان يقال كأن هذه الصورة لا يصح ان تقع اصلا، لا يصح ان تقع من مسلم اصلا، وان كان فيها واقعة في الوجود، لكن لما نفاها دل على انها مما لا يصح ان يقع اصلا من المؤمن او من المسلم. وهذه الصورة في الناس جاءت في السنة، او جاء في السنة ما يؤيدها، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، لا تشد. فهذا نفي متضمنا للنهي، وهو كأنه قال: لا تشدوا، لا تشدوا. فهذا الأسلوب أسلوب النفي أبلغ من مجرد النهي، فقد جمع فيه بين النفي والنهي، وهذا الجمع كأن فيه إشارة أنه لا ينبغي أو لا يصح أن يقع من المؤمن هذا الأمر أصلا. كذلك في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هو نفي افاد النهي او تضمن النهي، يعني فلا ترفث ولا تفسق ولا تجادل في الحج، فيقال فيه ما قيل فيما سبق، او تكون لا هنا ناهيه. باب لا يذبح لله، يعني لا يذبح المسلم لله مكان يذبح فيه لغير الله، فيكون هنا اسلوب نهي صريح. لا يذبح لله بمكانه، بمكانه. الباء هنا اهل العلم قالوا الباء تفيد الظرفية، يعني يذبح في المكان تفيد الظرفية، وهذا واضح. قالوا وايضا قد تفيد المجاورة، كما تقول مررت بزيد، مررت بعلي، مررت بذكر، فالباء في مررت بذكر ومررت بعلي تفيد المجاورة، فكأنها هنا تفيد انه لا يذبح لله في مكان ذبح فيه او يذبح فيه لغير الله ولا بجواره، يعني لا يذبح في البقعة هذه ولا يذبح ايضا بجوارها، كالراعي يقع حول الحمى، يعني لا يذبح في البقعة ولا يذبح بجوارها. هذه فائدة اخرى للباء، فانها تفيد الظرفية وايضا تفيد المجاورة. لا يذبح لله، هو يريد ان يذبح لله، القصد هنا الان واضح، القصد ان تكون هذه الذبيحة لله سبحانه وتعالى. اذا هذا عكس الباب السابق انه يذبح لغير الله، لا هنا القصد لله. طيب المنع الان، المنع في الوسيلة، المكان الذي سيذبح فيه لله، سيذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله او يعظم فيه غير الله، يمنع الشخص من هذا. لا يذبح لله او لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا الفعل محرم، هذا الفعل حكمه ماذا؟ طرق المؤلف بدون ان يذكر الحكم، كما قلنا تدريبا للطالب وتعويذا للطالب على الاستنباط، فهذا الفعل محرم وهو من الوسائل المفضية للشرك، هو من الوسائل المفضية للشرك، فهو ليس شركا. نعم نعم، سنذكر الان لماذا هذا الفعل محرم. هذا الفعل محرم للاشتراك في الصورة، وهذا سنذكره عندما نتكلم على الآية والحديث، الاشتراك في الصورة الظاهرة وذبح لله. لكن لما اشترك في الصورة الظاهرة ان هذا يذبح، ان المشرك يذبح في هذا المكان الاصنام والمسلم يذبح في هذا المكان الله، فاتفق في الصورة الظاهرة وتشابه في الصورة الظاهرة واشترك في الصورة الظاهرة، فمنعت هذه المشابهة. من اجل ماذا؟ من اجل ان هذا قد يخفي الوقوع في الشرك، يعني قد يراك احد او غيره فيقول ابن فلان رأيناه يذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون لأصنامهم او لأنصابهم، او واحد يذبح لبقعة، او يذبح للجن في مكان، او يذبح لولي او لصاحب قبر او شيخ او مشهد في مكان من الاماكن، وهو يريد ذلك الشخص. فيأتي المسلم السني المؤمن يريد ان يذبح لله في هذا المكان، فنمنعه، نقول له لا تذبح لله عند قبر بدوي، لا تذبح لله عند الحسين، لا تذبح لله عند قبر الشيخ عبد الله، لا تذبح لله عند نخلة طاهر، لا تذبح لله في مكان يذبح فيه الجن ونحو ذلك. لماذا؟ لان هذا يفضي الى الشرك، وقد يفضي الى الشرك، وكما قلنا قد يعني ضمن الفوائد قد يراك الانسان فيقول شوف يا فلان يذبح عند قبر البدوي، هو لم يدخل الى نيتك ولم تكتب انت لا تقول انا اذبح لله، ولم يعرف الا انك رأت تذبح عندك دويل. وانت نيتك ان تذبح لله او رأت تذبح عند الحسين او عند فلان او فلان. فاذا منع هذا الفعل لاشتراك الصورة الظاهرة وللمشابهة الظاهرة. سنأخذ الان مثالين يؤكدان هذه المسألة. لكن قبل ان اذكر مثال اول ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وعن عمر خاصة ان بعضهم صلى في الكنيسة فهل هذا يدخل في هذا الباب ام لا؟ هم الفرق. اجاب اهل العلم ان هذا ليس من هذا الباب. لماذا؟ للفرق في الصورتين وصفتين. لو شفت انت واحد داخل واحد يصلي في الكنيسة ويقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ويجلس بين السجدتين ويقوم للثانية والثالثة ويسلم يصلي في الكنيسة، فإنك تجزم وتوقن أن هذا مسلم وأن هذه الصلاة للمسلم، أن صلاة النصارى ليس فيها شيء من ذلك. فقال اهل العلم لما فرقت الصورتان في الشكل الظاهر جاز ان يصلي المسلم عند الاحتياج او عند الاضطرار في الكنيسة، جاز ان يصلي كما صلى الصحابة رضي الله عنه وارضاه. ما الفرق بين هذه وتلك؟ الفرق ان صلاة المسلمين مختلفة تماما الظاهر والباطن عن صلاة النصارى، ولا يحصل فيها او عندها او بها اشكال. هذه المسألة ارجو ان تكون واضحة لديكم لانكم قد يعني تقرأ عليكم او تعرض عليكم هذه المسألة. ندخل الان في الادلة. الشيخ ذكر دليلين واضحين، والدليل الاول واضح جدا وهي قضية الصلاة في مسجد الضرار. الصلاة في مسجد الضرار لما أسس المنافقون مسجدا للمضارة لمضارة المؤمنين والتفريق بين المؤمنين وإسقاط من حارب الله ورسوله وليفرقوا بين كلمة المسلمين، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي مسجده ليصلي فيه. كتب السيرة تقول أنه قال لهم إننا الآن في سفر أو على سفر، وعندما نرجع نفعل إن شاء الله تعالى. وفي رجوعه من غزوة تبوك إلى المدينة نزل الوحي بقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآية، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. إذن منع هنا من الصلاة في مسجد الضرار. لماذا؟ مع ان سيصلي لله وسيقوم بصفة الصلاة كاملة، ولكن المنع هنا من الاتفاق في الصورة الظاهرة، لان هؤلاء صورة صلاتهم المنافقين كصورة صلاة المسلمين بلا شك بلا شك. إذا رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المسجد مسجد الضرار فيقولون بأن الصلاة فيه لا إشكال فيها، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدعونا نصلي فيه، فيأتي إليهم الناس يصلون فيه من أهل الإيمان، وهذا المسجد أسس لمضارة مسجد قباء ومضارة المؤمنين وحرب المؤمنين والرغب لمن اراد ان يحارب الله ورسوله ان ياتي لذلك المسجد الضرار. ف فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم فيه ابدا. فهدم هذا المكان فالمؤلف رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية واخذ من هذه الآية حكم دليلا بما اراده من الصورة التي ذكرناها انه لا يجوز للمؤمن او للمسلم ان يشارك المضارين لله سواء كان الكفار او من المنافقين في مكان من اماكنهم ولو اتى بعبادة صحيحة ولو كان تارك بعبادة صحيحة كالصلاة او كالذبح. المؤلف دل بها على مسألة الذبح والآية نزلت الصلاة فمنعوا من الصلاة في هذا المكان. وكذلك المؤلف يقول يمنع المسلم او المؤمن من الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله استدلالا بهذه الآية. وهذا يدل على دقة استنباط المؤلف رحمه الله تعالى وغوصي على المعاني من تلك الأدلة. لا تقم فيه أبدا. فلا هنا ناهية. لا تقم. أصل تقم إيه؟ أصل تقوم. تقوم. طيب. أين ذهبت الواو الآن؟ نعم. الآن لا ناهية. ماذا صنعت الفعل؟ لا الناهية. ماذا تصنع بالفعل؟ لحظة. ما الذي يجيب يرفع الصوت؟ طب فين حق العلة الذي يجب؟ كيف؟ الجزم يكون في الآخر ولا في الوسط؟ الجزم ما يكون في الوسط أبدا. طب نسمع جواب آخر؟ تفضل. أول شيء لا الناهية. ماذا صنعت؟ السكون. السكون على اي شيء؟ على حرف الميم. تمام. التقط ساكنات الواو والميم فحذفت الواو والتقط ساكنين. اصلها لا تقوم. فالميم ساكنة والواو ساكنة. فالتقط ساكنات فحذفت الواو والتقط ساكنين. عرفت الجواب؟ قد لا تقوم فيه ابدا. فهنا اللا ناهية. لا تقوم فيه ابدا. وهذا على ان الاعمال تؤثر في البقاء بالخبز او بالصلاة. الاعمال تؤثر في البقعة بالخبز وبالصلاة. فالاعمال تجعل البقعة الحبيبة هي والاعمال الصالحة تجعل البقعة طيبة صالحة. وهذا سنتكلم عليه في الفوائد. نعم. البقعة ايضا لها تأثير. كل كلامنا الان في تأثير البقعة. كل كلامنا الان بتأثير البقعة. طيب. كذلك النيات تؤثر ايضا على البقاء. كذلك نستفيد من هذا فائدة ان الانسان لا يغتر بالمظاهر. الانسان لا يغتر بالمظاهر. فقد تجد انسانا مظاهره جيد ويأتي بافكار جيدة وتغتر به. لكنه يريد بهذه الافكار والاعمال التي يريد ان يقيمها يريد شيئا اخر. يريد شيئا اخر وهو مثلا مدارة المؤمنين او مدارة السنة مثلا او مدارة التوحيد. وهو يريد ان ينشئ مسجدا مثلا او مجمعا اسلاميا او مؤسسة. ولكنه يريد بذلك مدارة الايمان.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين القادم لعل يكون في درس للشيخ عبد العظيم بدوي، الاثنين القادم سيكون ان شاء الله موعدنا مع الدرس الاربعاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى، يوم الاثنين في محاضره الشيخ عبد العظيم في درس الفقه ان شاء الله نؤجله ويكون موعدنا الاربعاء القادم. احد الاخوه يسال سؤال مهم في هذا الباب، يقول كانه فهم غلط الكلام، هل الذات لله في مكان يذبح فيه غير الله شرك اكبر؟ نحن لم نقل هذا، هو ذبح لله، لكن قلنا هذه المسائل المفضية الى الشرك، ما قلنا في الكذبة، قلنا الذبح لغير الله على وجه القربة والتعظيم هو هذا الشرك الاكبر، لكن قلنا ان الذي يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله او يعظم فيه غير الله كبقعة أو مكان بالأماكن أو مشهد أو نحو ذلك يذبح لله، يذبح لله، قلنا هذا محرم لأنه من الوسائل المفضية للشرك. يعني أود أن الأخوة ينتبهوا للكلام جيدا، الكلام التوحيد يحتاج إلى ضبط الألفاظ، إذا لفظ واحد لم تطبقه في كلامك انقلب الحكم، انقلب الحكم تماما في مسائل العبادة وفي مسائل الصفات، فلابد لطلب العلم ان يتحرى الالفاظ وينتبه للالفاظ التي يتكلم بها المدرس او المعلم، ليس كل شيء يقوله على ما في ذهنه يتصور في ذهنه كذا، كلام خطير جدا. نحن جالسين الان ساعة كاملة نتكلم في هذا الموضوع ولم نقل بأن الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله شرك أكبر، ما قلنا حتى محركناش كمان، أما لما نخرج ويمضي يوم الحلقة يصبح الموضوع أكبر من كده، كما قال إمام مالك يخرج الحديث من المدينة فيصبح في العراق ذراعا، فكل مكان يزيد فيه شبر شبر شبر، فلابد للطالب الذي يتكلم في أمور التوحيد في توحيد العبادة أسماء الصفات ونحو ذلك أن ينتبه للكلمات وخطورة الألفاظ، فإن كلمة واحدة تغيرها تغير معنى تماما. من أجل ذلك في النقل عن أحد من أهل العلم لابد أن تتحرى، إذا جاء واحد يقول لي فلان فلان يقول كذا، قل اكتب كلامه بالحرف من الشريف، لأنك قد تكون فهمت كلامه خطأ من عندك، فهذه قاعدة تأخذها إلى أن تموت، هذا الكلام خاصة في أمور التوحيد لابد أن تنتبه للألفاظ والكلمات جيدا لأن يختلف بها الأحكام. واحد أيضا عنده إشكال في التميمة، وكانه ما حضر عندنا معنى دروس درس ما جاء في الرقى والتمائم، يقول تم التميمه المعلقه عن القران تشبه التميمه المعلقه بغير القران، وقلنا هذا نعم هذا صحيح، وقلنا هذا ممنوع والراجح المنع، قلنا بان الراجح المنع بهذا الكلام، لان الذي يرى التميمه المعلقه لا يعرف ماذا فيها، ليس لن يقول لك هات تفتح كذا وارمي هو قران ولا حديث ولا دعاء، فهذا احد الادله واحد اوجه المانعين انه يحصل اشتباه، يحصل اشتباه. واحد يقول لك واحد سارق مثلا متلبس في سرقة حشيش او مخدرات او نحو ذلك، هذا يدخل فيه وأراد ان واحد ثاني يأويه، هل يدخل هذا في إيواء المدة لأنه سيفرضك عليه شرع آخر أو حكم آخر؟ نعم يدخل عليه إيواء المدة، لأنك إذا أخذت عنده جرأت المجرمين أن يفعلوا ما شاءوا ويجدوا من يأويهم. بعض الناس يذبحون ذبيحة في مكان لكي ينال البركة، كمن يذبح عندما يبني عمارة جديدة. نعم نص أهل العلم على أن هذه الذبيحة ميتة، الذي يذبح ذبيحة على عتبة العمارة أو البيت من أجل أن يدفع فيها هذا الجن ونحو ذلك، فنص أهل العلم على أن هذا من الشرك وأن هذه الذبيحة ميتة لا تؤكل إلا إذا ذبح الذبيحة في المسلخ مثلا سرخانه وأتى بها وطبخها ودعا الناس على طعام بمناسبة أنه سكن بيتا جديدا، هذه كأنها تسمى الوفيرة، فإذا دعا الناس على طعام بمناسبة انتقاله لمنزل جديد وذبح له لإكرامه فلا بأس بذلك، وهذا شيء لا إشكال فيه. أما إذا ذبح على عتبة البيت الجديد خوفا من العين أو خوفا من الجن فهذه ميتة وحكمها ما سبق. طيب قال لا تقم فيه أبدا، يعني لا تقم فيه أبدا لا الآن ولا بعد ذلك. فكان نصيب هذا المسجد، انظر المسجد، يعني هو لم يبنوا خمارة ولم يبنوا مقصة، كان نصيب هذا المكان الهدم هدم. فالنية اثرت على هذه البقعة خبثا، ثم قال لا مسجد اسست على التقوى، لم هذه ابتدائية ومسجد مبتدا، وقوله احق ان تقوم فيه خبر. طيب ما هو المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم؟ اهل العلم على خلاف فيه، وهذا خلاف يعني لا يضرنا هنا في شيء، لانه اما ان يقال هو مسجد قباء على قول، واما ان يقال هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على القول الثاني، وكلاهما مؤسس على التقوى احق ان تقوم فيه. كلمة احق ذكرنا فيما سبق انه قد يأتي افعل التفضيل ليس على بابه، كما قال تعالى اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا، خير مستقرا من اصحاب النار، لكن هل اصحاب النار عندهم اصلا خيرية؟ الجواب لا، هذا افعل التفضيل اتى هنا وليس للمفضل عليه اي خيرية كما في هذه الآية احق ان تقوم فيه. لا هذه فيها احسن الخالقين في التقدير، احق ان تقوم فيه. ثم قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا، فيه رجال يحبون ان يتطهروا وهو الانصار، اما ان يقال في معنى التطهير هنا انها الطهارة الحسية، يعني من الاقدار والنجاسات، واما ان يقال المراد بها الطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة من الاقدار والنجاسات، والطهارة ايضا من الاثام ومن النفاق ومن الشرك، فيدخل فيه المعنيان. والله يحب المطهرين، والله يحب المطهرين يعني من الأدناس والأرجاس والذنوب كذلك. استدل بها بعض العلماء على الحافظ ابن كثير يحبون ان يتطهروا على ان العبد المسلم ينبغي له ان يصلي مع الأناس الذين يعرف منهم الحرص على الطهارة والحرص على إقامة الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها، فإن الصلاة معه أعظم أجرا وأولى من الصلاة مع غيره. يعني استدل بها بعض أهل العلم على هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة، لكن هذه المصلحة قد يعارضها شيء آخر، وهو أنه قد تصلي في مكان ما مع أناس لا يفقهون شيئا من أجل أن تعلمهم، ومن أجل أن تقوم بدعوتهم، ومن أجل أن يستفيدوا منك. إذا هذه المصلحة قد تعارضها مصلحة أخرى، أنك قد تصلي مع ناس لديهم جهل وليس لديهم علم بكيفية الصلاة أو بأذكار الصلاة أو بالطهارة، فتصلي معهم من أجل تعليم علمهم، وهذه مصلحة فرعية في الشريعة ومقصودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، وأرسل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله جل وعلا بإذنه وسراجا منيرا. فالإنسان قد يصلي، قد يدرك الصلاة في مسجد حي الذي فيه أناس صالحون أو يعرفون شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ونحو ذلك، ويذهب إلى مكان بعيد يصلي مع أناس فيهم نوع من الجهل ويحتاجون إلى التعليم من أجل أن يعلمهم. فهذه مصلحة متعدية الآن، مصلحة متعدية وفيها أجر عظيم إذا احتسب الإنسان، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أم النعم. والله يحب المطهرين، هذا في إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. يحب المطهرين فيها إثبات صفة المحبة والرد على الأشاعرة والرد على الجهمية الذين ينكرون أن يحب الله جل وعلا وأن يحب. وأن يثبتون صفة المحبة لله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب عباده المتطهرين ويحب المخلصين ويحب القانتين ويحب الذاكرين وغير ذلك، فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. لعلنا نحتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه.